لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ترأس قداسة البابا فرانسيس يوم الاثنين الأول من تموز يوليو عند الساعة 9 صباحا في قاعة الكونسيستوار في القصر الرسولي بالفاتيكان صلاة الساعة 3 والكونسيستوار العام العادي لإعلان قداسة بعض الطوباويين، وهم مانويل رويز لوبيز ورفاقه السبع من رهبنة الإخوة الأصاغر، والشهداء العلمانيين فرانسيس وعبد المعطي ورفائيل مسابكي، جوزيف ألامانو كاهن ومؤسس رهبانية ميسيوناري ديلا كونسولاتا، ماري ليوني بارادي مؤسسة جماعة أخوات العائلة المقدسة الصغيرات، إلينا غويرا مؤسسة جماعة خادمات الروح القدس المعروفة باسم راهبات القديسة زيتا، وكارلو أكوتيس مؤمن علماني. وخلال الكونسيستوار أصدر البابا مرسوما يقضي بإعلان قداسة الطوباوي مانويل رويز لوبيز ورفاقه السبع وفرانسيس وعبد المعطي ورفائيل مسابكي وجوزيبي ألامانو وماري ليوني بارادي وإلينا غويرا يوم الأحد 20 من تشرين الأول أكتوبر عام 2024، على أن يتم إعلان قداسة كارلو أكوتيس في تاريخ سيتم تحديده لاحقا.
أصدر قداسة البابا فرانسيس في 29 من حزيران يونيو مرسوما يتضمن وانطلاقا من المبادئ الواردة في الدستور الرسولي بريديكات إيفانجيليوم قواعد جديدة لعمل المجلس القانوني لبازيليك القديس بطرس، كما يتضمن المرسوم الجديد قواعد خاصة بمشغل القديس بطرس فابريكا دي سان بيترو، أي الهيئة الكنسية المكلفة بالحفاظ على البازيليك الحبري وصيانته. وأشار الأب الأقدس في الوثيقة الجديدة إلى عمل مجلس البازيليك القانوني، فتحدث عن مسؤولية ضمان احترام البازيليك وتعزيز الحياة الروحية والرعوية والخيرية والثقافية في هذا الصرح. وشدد البابا فرانسيس على أن هذا النشاط هو موجه في المقام الأول إلى الحجاج الذين يتوجهون إلى هذا المكان من أجل تأكيد إيمانهم، وأيضا إلى جميع زوار بازيليك القديس بطرس والذين غالبا ما ينتمون إلى ثقافات وأديان مختلفة ويرغبون في التأمل فيما يحفظه البازيليك من روائع فنية ومعمارية، هذا إلى جانب التعرف على الرسالة المسيحية التي تنقلها هذه الأعمال. هذا ويتوقف البابا فرانسيس في المرسوم عند مسيرة تجديد المجلس القانوني التي بدأت 3 سنوات مضت، ثم انتقل إلى القواعد الجديدة المتعلقة بأعضاء المجلس ومستشاريه وإمكانية استمرار عمل المساعدين حتى بلوغهم العام 80 من العمر، كما حدد الأب الأقدس القواعد والالتزامات بعد بلوغ أعضاء المجلس ومستشاريها العام 80. أما فيما يتعلق بنشاط مشغل القديس بطرس، فقد جاء في بيان لإدارة هذه الهيئة أن القواعد التي يتضمنها المرسوم الجديد للأب الأقدس هي ثمرة مسيرة انطلقت مع تولي الكاردينال ماورو جامبيتي مهمته، وأيضا ثمرة الخبرة التي تم اكتسابها عقب تطبيق القواعد الصادرة من قبل. وتحدث البيان عن أن الأفاق الجديدة تتمثل في تحفيز مثمر بشكل أكبر للبازيليك والحفاظ عليه وتثمينه من أجل استقبال ملايين الحجاج والزوار الذين يأتون إليه كل عام، وبشكل خاص استعدادا للسنة اليوبيلية 2025. أصدر فلس القديس بطرس أوبولو دي سان بيترو، وهو صندوق التمويلات المخصصة لدعم نشاط الكنيسة وبشكل خاص ما تقوم به من أعمال محبة، تقريره السنوي. وقد عرف التقرير بما تم جمعه من تمويلات مصدرها الأساسي تبرعات المؤمنين لدعم نشاط الكنيسة لصالح المعوزين خلال عام 2023. وكشف التقرير عن زيادة في مجموع ما دخل الصندوق مقارنة بالعام 2022، وقد بلغت عائدات الصندوق سنة 2023 52 مليون يورو، تشكل التبرعات منها 48 مليونا و400 ألف. هذا وعرف التقرير بالتفصيل بما دخل الصندوق من تبرعات، موضحا الأشكال الثلاثة الأساسية التي يتم من خلالها جمع التمويلات، وهي أولا حملة التبرعات التي يتم تنظيمها في كنائس العالم كله مع الاحتفال بعيد القديسين بطرس وبولس، والتي يتم نقل ما يجمع خلالها إلى الكرسي الرسولي من قبل مجلس أساقفة إيطاليا والتمثيل الدبلوماسي الحبري في الدول الأخرى. المصدر الثاني هو التحويلات المصرفية والبريدية، ثم يأتي المصدر الثالث ألا وهو ما يترك للكنيسة من إرث عقب الوفاة. هذا وكشف التقرير الخاص بالعام 2023 أن ما تم جمعه من تبرعات المؤمنين في الأبرشيات قد بلغ 31 مليونا و200 ألف يورو، ما يشكل 64.4% من مجموع ما دخل الصندوق. أما الهبات الخاصة فبلغ مجموعها 2,200,000 يورو، أي بنسبة 4.4%، بينما كان دخل الصندوق من المؤسسات المختلفة 13,900,000، أي بنسبة 28.8% من المجموع. وساهمت من جانبها الجمعيات الرهبانية 1,200,000 يورو، أي بنسبة 2.4%. أما فيما يتعلق بمصادر التبرعات من وجهة النظر الجغرافية، فتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، كوريا، فرنسا ودول أخرى. هذا وعرف التقرير بما تم إنفاقه خلال سنة 2023 سواء لدعم النشاطات المتعلقة بخدمة الرسالة الرسولية للبابا أو دعم مشاريع المساعدة المباشرة للمعوزين. وقد قام الصندوق خلال السنة الماضية بدعم 236 مشروعا في 76 بلدا، وخاصة في أوروبا وأفريقيا والقارتين الأمريكيتين.
التواصل في زمن الذكاء الاصطناعي، مقارنة الأفكار في ضوء رسالة البابا فرانسيس لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات الاجتماعية. كان هذا موضوع لقاء عقد في الفاتيكان، دعت إليه ونظمته دائرة الاتصالات الفاتيكانية بالتعاون مع مؤسسة البابا القديس يوحنا الثالث والعشرين. من بين المشاركين في الأعمال الأب باولو بينانتي، الذي أكد أن الذكاء الاصطناعي لا مفر منه، وشدد على ضرورة تنظيم هذه التكنولوجيا تماما كما فعل الاتحاد الأوروبي. صب المؤتمرون اهتمامهم على القضايا المتعلقة بتوفير الحماية للمهنيين والعاملين في الحقل الإعلامي وفي مجال الاتصالات مع مجيء الذكاء الاصطناعي، والحفاظ في الوقت نفسه على أهمية ممارسة العمل الإعلامي ارتكازا إلى الحقيقة والحرية والمسؤولية. تناولت النقاشات خلال اللقاء الذي عقد في مقر الأكاديمية الحبرية للعلوم الاجتماعية داخل دولة حاضرة الفاتيكان، تناولت عدة مواضيع مستلهمة من رسالتي البابا فرانسيس لمناسبة اليوم العالمي للسلام 2024 واليوم العالمي للاتصالات الاجتماعية، بالإضافة إلى المداخلة التي ألقاها الحبر الأعظم خلال مشاركته في أعمال قمة مجموعة السبع في بوليا بإيطاليا منتصف حزيران يونيو الماضي. أمين سر دائرة الاتصالات الفاتيكانية الأب لوتشو رويز أكد خلال النقاشات أن مداخلات البابا فرانسيس حول الذكاء الاصطناعي تشهد لحدس الكنيسة الساعية إلى مرافقة الإنسان ضمن الثقافة المعاصرة وفي إطار التبدلات التاريخية التي نعيشها اليوم. ولفت رويز إلى أن هذا ما حصل على سبيل المثال عندما أنشئت المطبعة الفاتيكانية منذ 5 قرون بعد فترة قليلة على اختراع جوتنبرغ، فضلا عن تشييد إذاعة الفاتيكان من قبل مخترع الاتصالات اللاسلكية ماركوني عام 31 من القرن الماضي، ثم إنشاء الموقع الإلكتروني الفاتيكاني الرسمي في العام 94 عندما بدأت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأشخاص العاديين تستخدم شبكة العنكبوتية. من بين المشاركين في الأعمال أيضا الأب باولو بينانتي، أستاذ الأخلاقيات والأخلاقيات الحيوية في جامعة غريغوريانا الحبرية بروما، ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي للإعلام، وعضو لجنة الذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة، الذي ألقى مداخلة بعنوان أخلاقيات الخوارزميات وتحديات الاتصالات. ذكر الأب بينانتي بأن الواقع بدأ يتغير منذ اختراع جهاز الترانزستور، والذي وضعته الولايات المتحدة بتصرف حلفائها بعدما حققه من نجاح في الحرب العالمية الثانية، عندما ساهمت أولى أجهزة الكمبيوتر في اختراع القنبلة الذرية وفك الشفرة السرية لألمانيا النازية. وسرعان ما تطورت هذه التكنولوجيا وصولا إلى الحاسوب الشخصي ومن ثم الهاتف الذكي، واعتبر أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتطلب اليوم تنظيما كما فعل الاتحاد الأوروبي كي نضع لها قانونا شبيها بقانون السير. أما نونسيا تشاردي نائبة المدير العام للوكالة الوطنية الإيطالية للأمن السيبراني، فاعتبرت من جهتها أن كيفية تطبيق أو استخدام الذكاء الاصطناعي هي المسألة التي تحمل أبعادا أنثروبولوجية مقررة بالنسبة للواقع، خصوصا وأن التكنولوجيا ترتكز إلى كميات هائلة من المعلومات التي جمعتها الشركات على مر العقود الماضية من خلال خدمات مجانية أو تطبيقات لا نستطيع أن نتخلى عنها اليوم. من جانبه رأى البروفيسور ماريو زاريتي، أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة تورينو، رأى أن المعرفة باتت تتحول إلى ملكية خاصة، مشيرا إلى خبرة أوبن أي آي والتي أبصرت النور كشركة لا تبغي الربح أسسها بعض العلماء قبل أن تشتريها شركة مايكروسوفت بقيمة 10 مليارات دولار، واعتبر أنه لابد من وضع قواعد صارمة للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك اتفق المؤتمرون أن الأنظمة والقواعد وحدها ليست كافية لمواجهة التحديات، لسيما إزاء اتساع الهوة في حجم الاستثمارات في هذه التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين من جهة وأوروبا من جهة ثانية. والطريقة الوحيدة الكفيلة في تضييق هذه الفجوة تكمن في التعاون، كما قال مدير قسم التكنولوجيا والتحديث في الاتحاد الأوروبي للبث أنطونيو أرشيدياكونو.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي القداس الإلهي أمس الأحد 30 حزيران يونيو في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة بعنوان إن الحصاد كثير والفعل قليلون، أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة لحصاده. واستهل البطريرك الراعي عظته قائلا: كان الرب يسوع يجول في كل القرى والمدن يبشر بإنجيل الملكوت ويشفي كل مرض ووجع، فأخذته الشفقة عليهم، فقال لتلاميذه: إن الحصاد كثير والفعل قليلون، أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة لحصاده. فاختار الرب يسوع الرسل 12 وأرسلهم حصاد الساعة الأولى، وهم الذين تعيد لهم الكنيسة في هذا اليوم، فانطلقوا إلى العالم بهذه الرسالة المزدوجة: إعلان إنجيل الملكوت والشفاء من كل مرض ووجع، في الأجساد والنفوس والأرواح، وهم اختاروا من بعدهم أساقفة وكهنة ومعاونين وشمامسة لخدمة المحبة حتى يومنا. وأضاف البطريرك الراعي يقول: إننا نصلي اليوم كما في جميع كنائسنا من أجل إيقاف الحرب في غزة وجنوبي لبنان وأحلال سلام عادل وشامل فيهما. وأشار غبطته إلى أن الحرب تدمر جنى الأعمار وتقتل المواطنين المسالمين وتهجر الآمنين من بيوتهم. في الحرب ليس برابح بل الجميع خاسرون، فلنصلي أيها الأخوة في هذا اليوم إلى إله السلام والأخوة كي يمس ضمائر أمراء الحرب ويحولهم إلى فاعلي السلام. فبالحرب الكل خاسرون وضعفاء، أما البطولة فهي في صنع السلام والحل السلمي ولسان المفاوضات. وأضاف البطريرك الراعي يقول في عظته مترئسا قداس الأحد: ولنصلي أيضا أن يرسل الله أساقفة وكهنة وشمامس دائمين ورهبانا وراهبات وعلمانيين مؤمنين بالمسيح إلى حقل هذا العالم الفسيح لكي يعلنوا إنجيل الملكوت ويشفوا الأجساد من كل مرض ووجع جسدي وروحي ومعنوي. هؤلاء يبادرون إلى لقاء الأخوة المتألمين وسماعهم وتمييز معاناتهم وأعطائهم الحلول على ضوء الكتاب المقدس وإنجيل يسوع المسيح وكلمة الله. وأضاف غبطته: ولنصلي إلى الله كي يجعلهم في حالة إرسال دائم بشجاعة وغيرة رسولية وجهوزية دائمة، فالمسيح الذي اختارهم واحدا واحدا هو الذي يرسلهم إلى هذا العالم المحتاج إليهم وإلى شهادتهم وصوتهم، وهو يفعل فيهم وبواسطتهم حتى نهاية العالم. قال البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي في عظته مترئسا قداس الأحد في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي: كم نتمنى لو أن الذين يتعاطون الشأن السياسي العام عندنا يدركون أنهم مدعوون ليتقدسوا في عملهم السياسي، لأنه بالأساس هو موجه لخدمة الشخص البشري في دعوته وحقوقه الأساسية وإنمائه بكل أبعاده الروحية والإنسانية والثقافية والاقتصادية، وموجه لتوفير العدالة والسلام والاستقرار الأمني بواسطة مؤسسات الدولة النظامية والأمنية، كما أنه موجه للاعتناء بقضية المسن والمهمل والعامل المظلوم والفقير والجائع. فإذا اعتنوا بجميع هذه الحالات نالوا أجرا عند الله وسارعوا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للدستور الواضح والصريح من شأنه أن يعيد ثقة المواطنين بشخص الرئيس وبمؤسسات الدولة الدستورية.
المتروبوليت دانيال منفيدين البالغ من العمر 52 عاما هو البطريرك الجديد للكنيسة الأرثوذكسية البلغارية ومتروبوليت صوفيا، ويخلف الراحل نيوفيت الذي وافته المنية في 13 من آذار مارس الماضي عن عمر ناهز 78 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وتم انتخاب البطريرك الجديد يوم الأحد 30 من حزيران من قبل مندوبي المجلس الانتخابي الكنسي للبطريركية المجتمعين في أكاديمية العلوم البلغارية بعد اقتراع ثان مع المتروبوليت غريغوريو من فراتسا. من بين 140 مندوبا في المجلس المكون من إكليروس وعلمانيين كان هناك 138 حاضرا، والانتخاب البطريرك كان مطلوبا أغلبية الثلثين، وبعد ذلك تم الانتقال إلى الاقتراع الثاني. تم اقتراح اسم دانيال منفيدين في 20 من حزيران يونيو الماضي على المجلس الانتخابي الكنسي من قبل المطارنة 14. ظهر اسمه ضمن ثلاثي مع أسماء الأسقفين غريغوريو من فراتسا وجابرييل من لوفيتش، وتم انتخاب أصغر المرشحين بحصوله على 69 صوتا مقابل 66 صوتا حصل عليها غريغوريو من فراتسا. وبعد ظهر اليوم نفسه أقيمت مراسم التتويج في كاتدرائية القديس ألكسندر نيفسكي البطريركية التي تم بلوغها في تطواف مهيب انطلق من مقر السينودس المقدس. حضر الاحتفال بطريرك القسطنطينية المسكوني بارتلماوس الأول وممثلون عن الكنائس المحلية وممثل عن الكرسي الرسولي الكاردينال كورت كوخ عميد دائرة تعزيز وحدة المسيحيين. يرافقه الأب يارومير زادرابا المسؤول عن القسم الشرقي في الدائرة عينها، والسفير البابوي المونسينيور لوتشانو سورياني. يرافقه المونسينيور نيكولا بيدرو غويدي وممثلون عن البطريركيات الأخرى وممثلو الطوائف الدينية، كما حضر الرئيس البلغاري رومان راديف والملك سمعان. وتسلم البطريرك الجديد خلال الحفل مختلف أوسمة الكرامة الجديدة. وفي النهاية اعتلى البطريرك العرش برفقة المطارنة، بينما كانت الجماعة تردد بصوت عال عبارة مستحق ثلاث مرات. ولد المتروبوليت دانيال من فيدين في 2 آذار مارس عام 1972 في مدينة سموليان، واسمه في المعمودية أتاناس نيكولوف. وبعد أن أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في مسقط رأسه، تخرج من جامعة سان كليمنتي دوكريدا في صوفيا، حيث بدأ دراسة فقه اللغة الإنجليزية، لكنه التحق بعد ذلك بكلية اللاهوت. منذ عام 1997 كان مبتدئا في دير هاجي ديموفو للقديس جورجيوس المنتصر، وبعد عامين أصبح راهبا وسيما شماسا. وفي عام 2004 تم إرساله إلى دير روزن حيث سيما كاهنا، وبعد عامين أصبح أرشموندريت. وفي سنة 2008 بقرار من السينودس المقدس عين أسقفا، أولا كنائب لمتروبوليت نيفروكوب نثانائيل، ومن ثم للمتروبوليت جوزيف مطران الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. وفي 4 شباط فبراير عام 2018 تم انتخابه متروبوليتا لفيدين.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الفشل في تأمين السلام ومواجهة تغير المناخ وتعزيز التمويل الدولي يقوض التنمية، داعيا إلى الإسراع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فليس لدينا وقت نضيعه. وفي تصريحاته للصحفيين لدى إطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 قال غوتيريش إن 17% فقط من الأهداف تسير على المسار الصحيح، وإن التقدم في أكثر من ثلث هذه الأهداف إما توقف أو تراجع. وأضاف أنه في عالم من الثروة والمعرفة والتكنولوجيات الغير المسبوقة، فإن حرمان الكثيرين من الاحتياجات الأساسية أمر فظيع ولا يمكن تبريره. ولكن الأمين العام أكد أن التقرير يحمل بصيص أمل، مستشهدا ببعض الأمثلة بما فيها تحقيق الفتيات في أغلب المناطق المساواة مع الأولاد في التعليم، وتحطيم النساء المزيد من الأسقف الزجاجية في السياسة والأعمال وغيرها، وارتفاع معدل الوصول للإنترنت وانخفاض معدلات الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية. ونبه أمين عام الأمم المتحدة إلى أن سرعة وحجم التغيير اللازمين للتنمية المستدامة لا يزالان بطيئين للغاية، محددا 3 مجالات يجب أن يتم المضي قدما فيها وبسرعة أكبر. وقال غوتيريش أولا نحن بحاجة للعمل من أجل السلام، مضيفا من غزة إلى السودان وأوكرانيا وما وراء ذلك حان الوقت لإسكات الأسلحة ودعم النازحين والتحول من الأنفاق على الدمار والحرب إلى الاستثمار في الناس والسلام. وشدد كذلك على أن هناك حاجة للعمل على التحولات الخضراء والرقمية، داعيا البلدان إلى جعل هذه التحولات عادلة وشاملة ومتوافقة تماما مع الجهود الأوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين. وقال الأمين العام ثالثا نحن بحاجة للعمل على التمويل، منبها إلى أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الموارد المالية والحيز المالي للاستثمار في مستقبلها. وحث غوتيريش البلدان على مضاعفة الجهود في تسريع أهداف التنمية المستدامة، بينما تستعد لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الشهر المقبل وقمة المستقبل في أيلول سبتمبر القادم والاجتماعات الرئيسية في العام المقبل بشأن التنمية الاجتماعية والتمويل. وختم الأمين العام كلمته بالقول يجب أن لا نتخلى عن وعدنا بإنهاء الفقر وحماية الكوكب وعدم ترك أي شخص خلف الركب. من أبرز ما ورد في تقرير أهداف التنمية المستدامة لأول مرة في هذا القرن كان نمو نصيب الفرد من النتاج المحلي الإجمالي في نصف الدول الأكثر ضعفا في العالم أبطأ من نمو الاقتصادات المتقدمة، واجهت حوالي 60% من البلدان أسعارا غذائية مرتفعة بشكل تراوح ما بين معتدل وغير طبيعي في عام 2022. بناء على البيانات التي تم جمعها في عام 2022 في 120 دولة، فإن 55% من البلدان تفتقر إلى قوانين عدم التمييز التي تحظر التمييز المباشر والغير المباشر ضد المرأة. أدت زيادة الوصول إلى العلاج إلى تجنب وقوع 20.8 مليون حالة وفاة مرتبطة بالإيدز في العقود الثلاثة الماضية. لا يزال التقدم في التعليم يشكل مصدر قلق بالغ، حيث حقق 58% فقط من الطلاب في جميع أنحاء العالم الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة مع نهاية المرحلة الابتدائية. بلغ معدل البطالة العالمي أدنى مستوى تاريخي له عند 5% في عام 2023، ومع ذلك لا تزال هناك عقبات مستمرة في تحقيق العمل اللائق. بدأت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في التوسع بمعدل غير مسبوق، حيث نمت بنسبة 8.1% سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية. أصبح النطاق العريض المتنقل شبكات الجيل الثالث والشبكات الأعلى متاحا ل 95% من سكان العالم مقابل 78% في عام 2015. تسببت درجات الحرارة المحيطات المرتفعة القياسية في حدوث ظاهرة تبييض الشعب المرجانية الرابعة على مستوى العالم. ظلت مستويات وأرصدة الديون الخارجية مرتفعة بشكل غير مسبوق في البلدان النامية. حوالي 60% من البلدان المنخفضة الدخل معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون أو تعاني منها بالفعل.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.